قال رحمه الله وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل.
في كل أصبع من أصابع اليد عشر من الإبل، لأن الأصابع في اليد كم؟ عشرة، ففيها عشر الدية، عشر المئة عشرة. وفي أصابع الرجلين، في كل أصبع من أصابع الرجلين عشر الدية، لأن أصابع الرجلين أيضا عشرة، فيكون في الأصبع الواحد عشرة، في الأصبعين يكون يعني يلزم يعني عشرون، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله وفي السن خمس من الإبل.
وفي السن، السن معروف، السن الواحد فيه خمس من الإبل. نعم.
قال رحمه الله وفي الموضحة خمس من الإبل.
وفي الموضحة خمس من الإبل. الموضحة يا إخوة هي التي تظهر عظم الرأس ولا تكسره، تظهر عظم الرأس بحيث يرى ولا تكسره، هذه فيها خمس من الإبل. نعم.
وإن الرجل يقتل بالمرأة.
وإن الرجل يقتل بالمرأة، فالمرأة تكافئ الرجل في الجناية، المرأة تكافئ الرجل في الجناية. نعم.
قال رحمه الله وعلى أهل الذهب ألف دينار، رواه أبو داود.
تقدم أن الدية مئة من الإبل، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الذهب ألف دينار، يعني إن لم يكن عندهم إبل. بعض البلدان الآن ما عندهم إبل، ما يعرفون أصلا الإبل، فتقدر بقيمة المئة من الإبل. فقيمة المئة من الإبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ألف دينار، ألف دينار. بعض أهل العلم يرى أنه ينظر في قيمة الألف دينار، لأن الدينار يعني أربعة جرامات وأربعة أعشار، أربعة جرامات من الذهب وأربعة أعشار، فعندنا ألف دينار يعني أربعة آلاف جرام، واضرب الأربعة أعشار في الألف. لكن قال بعض أهل العلم النظر إلى الإبل، لأن هذا هو قيمة الإبل في ذلك الوقت، قيمة الإبل في ذلك الوقت. فإذا أردنا أن نقدر فإن نقدر قيمة الإبل، نقدر قيمة الإبل. هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل، لم يروه في السنن، رواه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن حبان، وقال الألباني صحيح لغيره، وقال الألباني صحيح لغيره. نعم.
قال رحمه الله ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا،
يشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا، لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، فلا يقتص منه. يقول العلماء في قاعدة عامة، عمد غير المكلف خطأ، عمد غير المكلف خطأ. وإذاك يا أخوة، لو أن الإنسان أخذ ولده الصغير وأحرم له بالعمرة، وأحرم له بالعمرة، ففعل الولد محظورا، فإنه ليس عليه فدية، ليس عليه فدية، لأن عمد الصغير خطأ وعمد غير المكلف خطأ، فليس، فلا يقتص من غير المكلف. نعم.
قال رحمه الله والمقتول معصوما.
لا بد من أن يكون المقتول معصوما، معصوم الدم، فإن لم يكن معصوما فإنه لا يقتص من قاتله. والمعصوم إما معصوم بالإيمان وإما معصوم بالأمان، فإن كان معصوما بالإيمان فهذا ظاهر، وإن كان معصوما بالأمان فسيأتينا أنه لا يقتل المسلم بالكافر. نعم.
قال رحمه الله:
ومكافئا للجاني في ماذا؟ قال الشيخ: في ثلاثة أمور في الإسلام، أو في أمرين في الإسلام، والرق والحرية، هذه تتعلق بأمر واحد. يقول لهم: مكافئا له في الرق فرقيق يقتل رقيقا، أو مكافئا له في الحرية. نعم.
قال رحمه الله: ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا
يقتل
بالعبد.
المسلم بالكافر، لأن المكافأة في الإسلام غير متحققة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري في الصحيح. لكن إن قتل مسلم معاهدا خطأ، إن قتل مسلم معاهدا خطأ فعليه نصف الدية. إن قتل مسلم معاهدا، طبعا قتل المعاهد يا إخوة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، قتل المعاهد حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فإن قتل مسلم معاهدا خطأ فعليه نصف الدية، وإن قتله متعمدا فإنه لا قصاص، لكن تغلظ عليه الدية، لكن تغلظ عليه الدية، كما حكم بذلك عثمان رضي الله عنه، رواه الدارقطني وصححه الألباني. حكم عثمان رضي الله عنه على من قتل ذميا متعمدا بتغليظ الدية، بتغليظ الدية. فقولنا لا يقتل المسلم بالكافر لا يعني الاستهانة بقتل الكافر، بل الكافر الذي له أمان، الذي يقيم مع المسلمين، مثلا قتله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يمكن أن يكون قتله جهادا في سبيل الله، بل هو إفساد وبغي وعدوان، فإذا قتله متعمدا فإنا نغلظ عليه الدية ولا قواد، لأنه لا يقتل مسلم بكافر. نعم.
قال رحمه الله: وأن لا يكون،
لا لا أعد،
قال رحمه الله: والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد،
ولا الحر بالعبد، هذا عند الجمهور، عند الجمهور لا يقتل الحر بالعبد لعدم المكافأة بين الحر والعبد، لما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. وقد حكم الشيخ الإمام الألباني رحمه الله على هذا الحديث وأمثاله في عدم قتل الحر بالعبد بأنها ضعيفة جدا. وقد حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بعينه وعلى أمثاله من الأحاديث الأخرى التي رويت في أنه لا يقتل الحر بالعبد بأنها ضعيفة جدا، فالأرجح أنه يقتل به، الأرجح أنه يقتل به، إذا قتل الحر عبدا مسلما فإنه يقتل به. طبعا نحن نتكلم عن قتل العمد، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم، فبالإسلام تكافأت دماء الناس، بالإسلام تكافأت دماء الناس، كما في الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وصححه الألباني، وصححه الألباني. وذلك الصحيح أنه يقتل الرجل بالأنثى ويقتل الحر بالعبد ما داموا مسلمين، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم. نعم.
قال رحمه الله: وألا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد.
هذا عند الجمهور، لا يقتل الأب بقتله لولده ولا تقتل الأم بقتلها لولدها، لحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد. رواه الترمذي وصححه الألباني، رواه الترمذي وصححه الألباني. ولأنه سبب وجوده فلا يكون الولد سبب إعدامه. ما وجد الولد في الدنيا إلا عن طريق الأبوين، فلا يكون الولد سببا لإعدامه. والعمدة على الحديث، فمن صحح الحديث قال بقول الجمهور: لا يقاد الوالد بقتله لولده، لا يقاد من الوالد بقتله لولده. ومن ضعف الحديث ضعف العلة الثانية فقال بالقصاص، لكن لا أظهر والله أعلم أن الحديث ثابت وبناء عليه فلا يقتل الوالد بولده. لكن هذا لا يعني أن يتساهل الوالد في قتل الولد، فإنه جريمة وينطبق عليه أنه قتل عمدا ويدخل في الوعيد الوارد في الآية، غير أن الأبوة والأمومة أسقطت القصاص فقط، وإلا فهذا جرم عظيم. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين.
نعم، لا بد من اتفاق الأولياء المكلفين على طلب القصاص، فإن القصاص لا يتجزأ. لا بد من اتفاق الأولياء، جميع الأولياء المكلفين، لأن القصر ما نأخذ برأيهم حتى يبلغوا، حتى يبلغوا، فلا بد من اتفاقهم على طلب القصاص. فإن عفى بعضهم سقط القصاص وتعينت الدية، فإن عفى بعضهم سقط القصاص وتعينت الدية. يقول الفقهاء: القصاص لا يتجزأ، فإذا سقط بعضه سقط كله، فإذا سقط بعضه سقط كله وتلزم الدية. نعم.
قال رحمه الله: والأمن من التعدي في الاستيفاء.
والأمن من التعدي في الاستيفاء، هذا في الحقيقة في القصاص من الأعضاء، في القصاص من الأعضاء، فلا بد من أمن التعدي بأن لا يتجاوز الإتلاف العضو الذي يجب إتلافه. فإذا لم نأمن التجاوز فإنه سيكون ظلما فتتعين الدية، ستتعين الدية. يعني يا إخوة، فرضنا أن شخصا أتلف عين شخص يقتص منه بإتلاف عينه، فلو كان هناك شيء معين يجعلنا لا نأمن أن إذا أتلفنا العين سنتلف العين الأخرى، من صور هذا التي ذكرها بعض الفقهاء: لو كان الجاني أعور فاعتدى على مبصر ففقأ عينه، طبعا لن نفقأ العين التالفة، فهل نفقأ العين الأخرى؟ بعض الفقهاء قالوا لا، لأن إذا فقأنا عينه صار أعمى والمجني عليه صار أعور، فهذا فيه تعدي في الاستيفاء، هذا فيه تعدي في الاستيفاء، والشرع يتحرى العدل، والشرع يتحرى العدل. نعم.
قال رحمه الله: وتقتل الجماعة بالواحد.
نعم، تقتل الجماعة بالواحد، فلو قتل خمسة شخصا واحدا فإنهم يقتلون لعموم النصوص، ولقول عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، رواه البخاري في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: ويقال كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد.
نعم، كل عضو تعدي عليه عمدا فأتلف فإن فيه القود بشرط عدم التعدي. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية.
نعم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. فهذه التي فيها الأعضاء، هذه التي فيها الأعضاء، العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. فدل ذلك على أنه يقتص في الأعضاء، يقتص في جناية الأعضاء. نعم.
قال رحمه الله: ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.
دية المرأة على نصف دية الذكر إذا كانت الدية الواجبة الثلث، ثلث الدية فأكثر، ثلث الدية، نصف الدية، الدية كاملة، إذا كانت هكذا فعليها النصف، أما الثلث أو أقل من الثلث فإنهما يتساويان، فإنهما يتساويان. جاء عن عروة رضي الله عنه أنه كان يقول: دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث كانت ديتها مثل نصف دية الرجل. يعني يا إخوة، إذا كان أقل من الثلث يتساويان، إذا كان أكثر الدية التي تلزمها نصف دية الرجل، نصف دية الرجل. يعني مثلا في العين الواحدة نصف الدية، فإذا جنت المرأة ولزمت الدية فعليها ربع الدية، نصف ما على الرجل. عروة رضي الله عنه كان يقول: دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث كانت ديتها مثل نصف دية الرجل، رواه عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق. وروى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل. قلت: رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني، وصححه الألباني. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله مثله عن علي رضي الله عنه وابن مسعود، قال بأسانيد صحيحة، بأسانيد صحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دية المرأة على النصف من دية الرجل، رواه البيهقي وضعفه الألباني. وبهذا تعرف لماذا بدأت بآثار الصحابة رضوان الله عليهم، لأنها موافقة لما ذكره المصنف ولأنها ثابتة. أما الحديث الذي يستدل به العلماء المرفوع فإنه ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الحدود.
كتاب الحدود، الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع والفصل بين الشيئين. المنع والفصل بين الشيئين. وفي الشرع عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثل الذنب. عقوبة مقدرة شرعا، أي عقوبة على ذنب محددة في الشرع، وهذا احتراز عن التعزير كما سيأتينا إن شاء الله. لكن انظروا دقة الفقهاء، قالوا تمنع من الوقوع في مثل الذنب، لأن الذنب الذي عليه العقوبة قد وقع، فما قالوا تمنع من الوقوع في الذنب، وإنما قالوا تمنع من الوقوع في مثل الذنب. وهذا من دقة العلماء. والحكمة من الحدود تكفير ذنب الجاني والزجر عن المعاصي. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الحدود جوابر وزواجر. الحكمة من الحدود تكفير ذنب الجاني والزجر عن المعاصي. أما تكفير ذنب الجاني فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. متفق عليه. لما بايع على عدم الشرك وعدم الزنا وعدم السرقة قال، وهذا يعود إلى الزنا والسرقة، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، يعني أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، يعني يوم القيامة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فأقمتم عليه الحد فهو كفارته. من أصاب من أصاب ذنبا فأقمتم عليه الحد فهو كفارته. وهذا الحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة، وقال الأرناؤوط صحيح لغيره وصححه الألباني. فهذا الحديث نص على أن الحد كفارة للذنب. وأما كونها زواجر فظاهر جدا، ولذلك تقام علانية. الإسلام يا إخوة يميل إلى الستر، ومع ذلك شرع أن تقام الحدود علانية. لما؟ حتى ينزجر الناس، لأن الحكمة من الحدود أيضا الزجر عن المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم.
لا حد إلا على مكلف، فغير المكلف مرفوع عنه القلم فلا يقام عليه الحد. ملتزم، ملتزم يعني ملتزم بأحكام الشرع، والملتزم بأحكام الشرع نوعان: الأول المسلم، الأول المسلم، والثاني الذمي فيما يعتقد تحريمه. فإنا نقيم عليه الحد إذا جنى جناية يعتقد تحريمها بحكم الإسلام، يعني يا إخوة عندنا ذمي زنى وهو بكر فإنا نجلده، لأن الحدود أثر فعل وليست فعلا، فلا ننظر إلى اعتقاده. لو قال أنا ما أعتقد هذه الحدود ما ننظر إلى اعتقاده، لأن الحدود أثر فعله وليست فعله. لكن لو شرب الذمي الخمر فإن لا نجلده، لأنه لا يعتقد حرمة الخمر، لا يعتقد حرمة الفعل، فهو لا يراه جناية أصلا، فلا نقيم عليه الحد. إذا انتبهوا يا إخوة، هذا فقه عظيم. الملتزم بتعاليم الشرع أو بالشرع المسلم مطلقا، والذم فيما يعتقد تحريمه. فإذا جنى جناية يعتقد تحريمها أقمنا عليه الحد في الإسلام، أقمنا عليه الحد في الإسلام. نعم، عالم بالتحريم، لأن غير العالم بالتحريم مخطئ. وقد قال الله تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما في صحيح مسلم: نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا الكريم الرؤوف الرحيم لما دعا المؤمنون بهذا الدعاء قال: نعم. وفي رواية: قد فعلت. فالمخطئ لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في آثار عن عمر رضي الله عنه عن بعض الصحابة أنه لا حد إلا على عالم، لا حد إلا على عالم. وقد ضعف شيخ الألباني في الإروى، لكن تعقبه بعض من تعقبه، قالوا إنها جاءت بأسانيد صحيحة، إنها جاءت بأسانيد صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه.
الحدود لا تقام إلا تحت راية ولي الأمر، ولذلك من فوائد نصب الإمام إقامة الحدود. فلا تقام الحدود إلا تحت راية ولي الأمر، لا تقام الحدود من الأفراد حتى لو لم يوجد ولي أمر. مثلا ناس يعيشون في دولة، دولة كفر، ما يقيمون الحدود بأنفسهم، حتى الذين يتولون أمر المسلمين ويتولون النكاح والطلاق ليس لهم أن يقيموا الحدود. أذكر لكم فائدة، وإن كنت أنا ما أخرج حقيقة في شرح الكتاب حتى ننهي، لكن أذكر لكم فائدة. بعض العلماء قالوا: إذا جاء الجاني الذي فعل جناية تقتضي جلدا فطلب من عالم حيث لا يوجد ولي الأمر أن يقيم عليه الحد، وأمن العالم ضرره أنه يقيم عليه الحد. هذه فقط ذكرها بعض الفقهاء. لما؟ قالوا: لأنه ينفعه من غير تعدي، لأنه إذا قام عليه الحد كان كفارة لذنبه وترتاح نفسه من الذنب. لكن في الجلد خاصة، في الجلد خاصة، ما يرجم، ما يقتص أبدا، لكن في الجلد خاصة. وهذا قول وجيه في الحقيقة، لكن قالوا يقيمه سرا، ما يجلد أمام الناس، يجلده سرا إذا ثبت عنده جرمه وعلم أن هذا لا يضره، أنه لو جلده لا يضره. فالحدود لا تقام إلا تحت راية ولي الأمر، فإما أن يقيمها الإمام أو من نصبه الإمام من الجهات التي تتولى هذا. ولذلك من وقع فيما يوجب حدا من الصحابة رضوان الله عليهم ما أقام الحد على نفسه وما طلب من أهله أن يقيموا عليه الحد، وإنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد، قال العلماء باعتباره حاكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في باب القضاء إنما يحكم بباب البشرية لا بباب الوحي، بباب البشرية لا بباب الوحي، يعني هو يعمل الوحي لكن ما يأتيه الوحي من السماء أن حكم هذا كذا وحكم هذا كذا. وذلك يأتينا إن شاء الله في القضاء أنه يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع صلى الله عليه وسلم. نعم، فيرثه ولاة الأمر في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
نعم، الرقيق طبعا قبل هذا نسيت الجزئية إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. الرقيق ملك للسيد، الرقيق ملك للسيد، فجاز للسيد أن يقيم حد الجلد على رقيقه، أن يقيم حد الجلد على رقيقه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم وتبين زناها فليجلدها الحد. متفق عليه. إذا زنت أمة أحدكم وتبين زناها، وهذا قيد مهم، أن يثبت الزنا بالطرق الشرعية المعروفة، فليجلدها الحد. متفق عليه. نعم، وحد الرقيق.
قال رحمه الله: وحد الرقيق بالجلد نصف حد الحر.
وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. وما لا يتنصف، يعني القاعدة أصلا العامة أن حد الرقيق على النصف من حد الحر، وما لا يتنصف يسقط. وذلك الرقيق يا إخوة لا رجم عليهم، الرقيق لا رجم عليهم، فلو زنى العبد وهو متزوج لا يرجم، لأن الرجم لا يتنصف، لا يتنصف فيسقط. قال الله عز وجل في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني فعليهن نصف ما على الأحرار من العذاب. وهذه الآية نص في الإماء، والجمهور يقيسون العبد على الأمة، يقيسون العبد على الأمة، لأنه إنما نص على الأمة من أجل السياق، من أجل السياق، وهما يشتركان في كونهما مالا، وهذا عندي هو الراجح، العبد والأمة سواء، الحد عليهما على النصف من حد الحر. نعم.
قال رحمه الله: حد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبر أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى الموت.
كم يؤتي ساعة؟
ربع ساعة.
ها؟
ربع ساعة
بس عشان نعطي الإخوة فرصة للوضوء، نأخذ إذا بقي 10 دقائق نبهوني.
بدأ الشيخ في الكلام عن الحدود تفصيلا، فبدأ بحد الزنا، والزنا فاحشة كبرى، وفسره المصنف بأنه فعل الفاحشة المعلومة التي تغيب الحشفة في قبل أو دبر. يجب أن نفهم هذا الكلام ما هو، أي وطء الرجل المرأة بتغييب حشفته كلها في فرجها في القبل أو الدبر من غير عقد شرعي ولا بشبهة عقد، يعني من غير عقد شرعي صحيح، من غير عقد نكاح صحيح، ومن غير شبهة عقد. فقول الشيخ رحمه الله في دبر، أي في دبر المرأة، لا في الدبر مطلقا، لا في الدبر مطلقا، لأن عمل قوم لوط أن يأتي الرجل فإنه ليس الزنا، وحده أن يقتل الفاعل والمفعول به، ولكن مقصود الشيخ بقوله في دبر أي في دبر امرأة، في دبر امرأة. قال إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، هذا تفسير للمحصن. فالمحصن من هو يا إخوة في باب الزنا؟ هو من وطئ امرأته مسلمة كانت أو كتابية، من وطئ زوجته مسلمة كانت أو كتابية في نكاح صحيح، من وطئ امرأته يخرج الاتصال لديك. يخرج ما لو وطئ امرأة أجنبية، فلو زنى بامرأة أو زنى بامرأة أو زنى بامرأة أو زنى بامرأة أو زنى بامرأة، نعوذ بالله من سوء الحال، يبقى بكرا ولا يكون محصنا، فلابد أن يطأ امرأته زوجته في عقد، في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، هذا يخرج ما لو وطئها في نكاح فاسد أو نكاح باطل فإنه غير معتبر شرعا فلا يكون محصنا. وهما في حال الوطئ، جات بقى 10 دقائق، وهما في حال الوطئ عاقلان بالغان حران، وهما في حال الوطئ بالغان عاقلان حران، فإذا اختل شيء من هذا لم يكن أحدهما محصنا، لم يكن أحدهما محصنا. لماذا؟ قالوا لأن الذي هذه صفته هو الذي تحصل له اللذة التامة بالنكاح، هو الذي تحصل له اللذة التامة بالجماع، ولأنه هو الذي يشعر بحرارة الاعتداء على المرأة، يعني صار عنده زوجة وطئها فيشعر بحرارة الاعتداء على المرأة، ولذلك زيد عقابه إلى الرجم، وهذا لا يكون إلا عند من اتصف بهذه الصفات. قال فهذا يرجم حتى يموت، حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت ويتحقق موته بأن يحفر له في الأرض ويقعد في الحفرة ويرمى بالحجارة إلى أن يموت، فإذا تحقق الناس من موته كفوا عنه، فلا يرمى بعد تحقق الموت، ولا يجوز أن يرمى بعد تحقق الموت. ودليل ذلك قول عمر رضي الله عنه إن الله أنزل على نبيه القرآن وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وهذا في الصحيح، وهذا في الصحيح. قال في آخر كلامه وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. إذن هذا واضح. قال فرجمنا ورجمنا بعده. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني أن الحكم لم ينسخ وإنما نسخ اللفظ، وهذا أحد أنواع النسخ، أحد أنواع النسخ، فهذا يدل على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجم وأمر بالرجم كما في قصة ماعز رضي الله عنه. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل بعد المغرب إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.